قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: والجروح قصاص. قال: حدثنا محمد بن سلام وهو البيكندي السلمي مولاهم البخاري وهو ثقة ثبت. قال: أخبرنا الفزاري وهو مروان بن معاوية. قال الحافظ رحمه الله: وقد وهم من قال هو أبو إسحاق، بل هو مروان بن معاوية الفزاري وهو ثقة وأرفع من ثقة. قال: عن حميد، وهو حميد بن أبي حميد الطويل ثقة، وكان يدلس لكن تدليسه لا يضر لأنه لا يسقط إلا ثابت في روايته عن أنس. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: كسرت الربيع، وهي عمة أنس ابن مالك، ثنية جارية من الأنصار، فطلب القوم القصاص، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص. وكان في رواية أنه طلب منهم، طلبوا العفو فأبوا، كان قد عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم العفو فأبوا إلا القصاص. فقال أنس بن النضر: عم أنس بن مالك، وهي أخته، لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم وقبلوا الأرش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. الحديث متفق عليه، وقد ذكره البخاري رحمه الله تعالى في أكثر من موضع، ذكره في هذا الكتاب كتاب التفسير، وذكره في كتاب الديات. وقوله الجروح قصاص، هذا تعميم بعد التخصيص، فإن الله عز وجل ذكر ما هو الذي يقتص به على التخصيص: النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. وقوله والجروح قصاص، أي فيما يمكن الاقتصاص فيه من الأعضاء، وأما ما لا يستطاع الاقتصاص منه فإنه يرجع فيه إلى الأرش. قالوا: كبعض الجنايات والجراحة في البطن التي إن اقتص من الفاعل فربما يموت، وتسري تلك الجناية إلى أن تصل به إلى الموت، فهذا يحكم لصاحبها بالأرش ولا يقتص منه إذا كان يخشى عليه التلف. إذا أقيم عليه القصاص في هذا العضو فإنه يترك ويلجأ إلى الأرش. وفي هذه الحال كسرت ثنيتها، ومعناه أنها لم تقلع بكاملها، وإنما كسرت، أي كسر منها شيء، وإلا فإن السن إذا كسرت من أصلها أو قلعت فإن فيها دية، وهي خمس من الإبل، خمس من الإبل. وأعضاء الإنسان دياتها ما كان من عضو ليس له ثاني في الجسد ففيه الدية، كاللسان. وما كان العضو من يتكون من اثنين ففيه نصف الدية، كالأذن واليد والرجل. وما كان أكثر من ذلك ففي كل عضو خمس من الإبل، كالأصابع والأسنان، فإذا قلعت سن ففيها خمس من الإبل. وهذا يدل على تعظيم الإسلام للمسلم، إذا كان سن واحد فيها خمس من الإبل، فكيف إذا قتل الإنسان بكامله ففيه 100 من الإبل، هذا في دية الخطأ، وأما في قتل العمد فشيء آخر. وهذا السن كان فيه الأرش لأنه كسر ولم يقتلع من أصله، فجعل فيه الأرش الذي يقدره الوالي بما يراه وما يرى المصلحة في تعيين ذلك الأرش. وفي هذا دليل على أن الحدود إذا وصلت إلى السلطان فإنه يجب عليه إقامتها، وخاصة إذا أصر الخصوم على إقامة الحد، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأتيه حد إلا أمر فيه بالعفو، كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد. لكن إذا وصل الأمر إلى القضاء والمطالبة بإقامة الحد فلا يجوز تضييع الحدود، بل يجب إقامتها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يا أنس، كتاب الله القصاص، والجروح قصاص. وقد ذكروا في باب السن أنها تبرد حتى يخرج منها مقدار ما كسر من سن المجني عليه، فإن تنازل ورضي بالأرش فذاك، وإن تنازل بالكلية فهو أفضل، إن تنازل بالكلية فهو أفضل. فاستحباب العفو مطلوب، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وهذه القصة عن أنس بن النضر أخو الربيع بنت النضر ليس فيه اعتراض من أنس على حكم الله جل وعلا، وإنما حمله أهل العلم، قالوا إما أن يكون المراد أن أنس لم يكن يعلم أن هذا هو الحكم الشرعي في كتاب الله عز وجل ولهذا أصر على العفو، هذا هو الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أنه لحسن ظنه بربه عز وجل حلف هذا اليمين ظنا بربه عز وجل أن يقذف في قلوب أولياء هذه الجارية فيتنازلون عن القصاص، وهذا ليس من التألي على الله، فإن الإقسام على الله جل وعلا إما أن يكون تأليا وتكبرا، وهذا كبيرا من الكبائر يوشك على صاحبها أن يعاقب، من ذا الذي يتألى على الله ألا أغفر لفلان فقد غفرت له وأحبطت عمله أو عملك، وإما أن يكون إقساما على الله جل وعلا بأمر واقع شرعا فهذا جائز، وإما أن يكون من باب إحسان الظن بالله جل وعلا، من باب إحسان الظن بالله تبارك وتعالى أن يجيب دعاءه وأن يبر قسمه، وهذه درجة لا ينالها إلا أفراد من الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، من عباد الله وليس كثيرا وليس كل الناس، ولكن هؤلاء الصالحون الذين بلغوا درجات عالية في الإيمان بالله والتوكل عليه والثقة به، فيقسم رجاء أن الله عز وجل يستجيب ما طلبه. وحسن الظن بالله عز وجل مطلوب، وفي مثل هذه الأبواب لا بأس أن يحصل الصلح بين الجاني والمجني عليه، إذا تراضى الطرفان قبل أن ينفذ حكم الله جل وعلا، فللمجني عليه أن يتنازل عن الدية إذا أراد إلى شيء من الأرش أو المال أو العفو بالكلية، وإنما يقام الحد عند المطالبة بإقامة شرع الله تبارك وتعالى. وإذا نزعت سن عمدا فالسن بالسن بالإجماع، إذا نزعت السن عمدا فالسن بالسن بالإجماع، نقله جماعة من أهل العلم، إذا تعمد قلع سنه فتقلع سنه إجماعا، وسواء واحدة أو أكثر، والسن بالسن. وإنما هنا ذكر الحديث والجروح قصاص لأنه كسرت ولم تقلع، إنما كسرت أي كسر شيء منها ولم تقلع وتخرج بكاملها. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالقصاص وإقامة الحدود مهما كان المجني عليه والجاني، ولو كان الجاني من أخير الناس فإقامة الحدود لا يفرق بين فيها بين شريف ووضيع، ولا كبير في قومه ولا صغير في قومه، ولا غني ولا فقير. ولهذا لما سرقت تلك المرأة المخزومية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها جاءوا إليه ليشفعوا، ودخل عليه أسامة فقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهو بار صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يمينه، وحاشا فاطمة أن تسرق، ولكن لتعلم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص على إقامة العدل وتنفيذ أحكام الله تبارك وتعالى في القريب والبعيد والعدو والصديق. وهنا يقول لأنس: كتاب الله القصاص. يقولها لأنس رضي الله عنه الذي علم خيره وفضله، والذي قتل رضي الله عنه في معركة أحد فلم يعرف من شدة ما حصل له من الطعون والضرب والرماح، لم يعرفه أحد من كثرة ما تمزق جسده، وإنما عرفته أخته ببنانه. والربيع أيضا صحابية جليلة نقلت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جملة من الأحاديث التي انتفعت بها الأمة. وهذه الجارية المعتدى عليها لا ندري من هي، ومع ذلك لم يكن هذا شافعا في توقيف القصاص وتركه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن أولياء هذه المرأة أو الجارية أدخل الله في قلوبهم الرضا بالتنازل عن القصاص، فرضي القوم وقبلوا الأرش. فإذا تنازل صاحب الجناية عن الدية ورضي بشيء من الأرش فله ذلك، ولا يقال له: أنت تنازلت عن الدية فليس لك شيء. لا، ما دام أنه تنازل عن الدية وطلب أرشا فيعطى. حتى إن أهل العلم اختلفوا في من تنازل عن القصاص في القتل العمد وطلب أكثر من دية فهل يعطى؟ كان القتل عمدا وفيه القصاص، فقال: أنا أتنازل عن القصاص لكن بشرط أن تعطوني دية رجلين أو ثلاثة. هل له ذلك أم ليس له ذلك؟ فيه خلاف بين أهل العلم. وأما الأرش الذي يكون بالعرف بما تعارف عليه الناس وبما يراه الحاكم لتلك الجناية بما جاء في السنة أو بما يراه الحاكم مناسبا، فإنه إن طالب به فإنه يعطى. وفي هذا الحديث دليل أيضا على أن الصحابة رضي الله عنهم أحادهم ليسوا بمعصومين، أحاد الصحابة ليسوا بمعصومين، فقد حصلت بعض الخلافات والمضاربات والقتل ونحو ذلك من الجنايات من بعضهم لبعض، فأحادهم وأفرادهم ليسوا بمعصومين رضي الله عنهم. وكم من القضايا التي حكم بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصارت هذه أحكام الإسلام يعمل بها المسلمون إلى ما شاء الله، وأصلها في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء كان في هذا الباب أو في غيره. وأما إجماع الصحابة فهو معصوم ومنهجهم معصوم، ولكن أفرادهم بشر يصيبون ويخطئون ويعلمون ويجهلون، وأحادهم ليسوا بمعصومين. ومع ذلك فإنما قدموه للإسلام والمسلمين من نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام وبذل الأموال والأرواح، فإن هذه تذهب ما حصل منهم من اجتهادات، فلا يجوز الطعن فيهم ولا الثلب عليهم ولا التنقص لهم مهما كان، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في أواخر العقيدة الواسطية أن هذا يغمر فيما لهم من الحسنات والسابقية والنصرة والإيمان بالله والجهاد في سبيل الله عز وجل وغير ذلك من الأعمال الصالحة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.